بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. وهذا الباب يعقده العلماء في الغالب لصفة دخول مكة ولما يتعلق بالعمرة، ثم يعقدون بابا بعد ذلك لصفة الحج. فهذا الباب معقود لبيان صفة العمرة ولدخول مكة. اقرأ يا شيخ.
بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يسن من أعلاها من ثنية كدي، والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة.
هذا الباب كما قلنا عقده المؤلف رحمه الله تعالى لدخول مكة ولبيان صفة العمرة أو ما يفعله المعتمر أو الحاج في طوافه وسعيه. فقال: يسن من أعلاها، يعني يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. وهذا الذي ذكره هنا ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. وكذلك في حديث ابن عمر في الصحيح يدل على هذا، يدل على أنه دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. والمراد بأعلى مكة هو ما كان من جهة الحجون والمعلاة، هذا ما كان من شمال مكة، هذا المراد من أعلاها. وهنا مسألة تحتاج إلى بيان: هل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها هل كان ذلك اتفاقا، أو كان على سبيل التعبد؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تحصل له بعض الأمور اتفاقا، كأن يقيل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان أو تحت شجرة معينة، فهذا الغالب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا. ولو أنه أراد أن يقيل في مكان آخر لفعل، لكن هذا الذي اتفق له أو صلى في مكان، ولا يقصد صلى الله عليه وسلم أن لهذا المكان خاصية في نفسه، وإنما اتفاقا أدركته الصلاة في هذا المكان فصلى، أو شرب من بئر مثلا اتفاقا. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاتفاق من غير قصد العبادة فهذا لا يقال إن الاقتداء به في مثل هذا من السنن. ولذا اختلف العلماء في دخول مكة من أعلاها، هل هو اتفاقا، لأن هذا هو الأيسر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء من شمال مكة، فكان هذا الطريق هو الأيسر له، فهذا معنى أنه فعله اتفاقا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لخاصية في هذه الجهة لا توجد في غيرها، هذا على سبيل التعبد لو قلنا كذلك. وماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب عليها أن إذا قلنا إنه على سبيل التعبد، فكل من جاء إلى مكة يسن له أن يدخل من حيث دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن جاء من جنوبها أو من شرقها أو من غربها فعليه أن يأتي مع هذا الطريق الذي دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا إن ذلك على سبيل التعبد. وإذا قلنا إنه فعله اتفاقا لأنه الأيسر له صلى الله عليه وسلم، فنقول كل حاج يدخل من الجهة التي هي أيسر له وأقرب، فالذي يأتي من الجنوب يدخل من جنوبها، والذي من الشرق يدخل من شرقها، والذي من الغرب يدخل من غربها، والذي يأتي من الشمال يدخل من شمالها، وهذا هو الأقرب. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك على سبيل التعبد، وإنما فعله اتفاقا لأن طريقه كان من هذه الجهة صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كذا وخرج من كذا، ويقولون في هذا عبارة افتح وادخل كذا، ها، وضم واخرج أي كذا، فهذا معنى أنه دخل من كذا وخرج من كذا. ويقول يدخل والمسجد من باب، يسن من أعلاها ويسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة هو المعروف بباب السلام أو باب بني شيبة، وهو في من جهة المعلى. فهذا معنى عبارة المؤلف رحمه الله تعالى يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. يقول فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى البيت رفع يديه، وصل الآن إلى مكة، وصل إلى المسجد الحرام، فإذا رأى البيت رفع يديه. أولا كيف يرفع يديه؟ بعض الناس يرفع يديه كما يرفعها عند الحجر، يعني يشير هكذا. وقال العلماء معنى يرفع يديه أي كرفعهما في الدعاء، يرفع يديه هكذا كما يرفعهما في الدعاء. ويقول ما ورد يكبر، ورد التكبير عند البيهقي في حديث مرسل، ويدعو كما ورد عن ابن عمر يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. فإذا رأى البيت يقول رفع يديه وقال ما ورد، هذا الذي ورد، وهناك أدعية كثيرة لكنها لم تثبت في الدعاء في هذا البيت، الدعاء بحفظ هذا البيت ونحو ذلك، لكنه ما ورد. ثم يطوف مضطبعا، الآن وصل إلى البيت الحاج وأراد أن يدخل إلى الطواف، إلى الآن ما شرع في الطواف، فأول ما يبدأ به وهو للطباع، وللطباع هو أن يجعل رداءه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر هكذا، وهذا الاطباع لا يشرع إلا في طواف القدوم، ولا يشرع إلا حين يشرع الإنسان في طواف القدوم. أما ما يفعله بعض الناس من حين الإحرام يطبع فهذا ليس بصحيح. أول ما تحرم تضع الرداء على عاتقيك هكذا، لا تطبع، إنما تطبع إذا أردت أن تطوف طواف القدوم أو طواف العمرة، هنا تطبع. يقول ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والطواف هو تحية المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم طاف. فينبغي للإنسان أول ما يأتي مكة إذا لم يكن هناك حاجة إلى أن يبحث عن سكن ونحو ذلك فإنه يطوف مباشرة، إذا كان هناك حاجة لا مانع أن يقضي حاجته أولا. طبعا قبل هذا كله أول ما يدخل يسن له الاغتسال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل أول ما يدخل مكة، وهذا من السنن والأغسال المشروعة في الحج هي ثلاثة: الاغتسال عند الإحرام، والاغتسال عند دخول مكة، والاغتسال بعرفة، هذه ثلاثة أغسال. يقول يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. بالنسبة للمعتمر الذي يأتي بعمرة في رمضان، هذا الطواف هو ركن في عمرته، وكذلك المعتمر بالنسبة للحج من كان متمتعا فهذا الطواف هو ركن في عمرته، والقارن والمفرد للقدوم. القارن والمفرد يطوف طواف القدوم، وهذا سنة عند جماهير العلماء، يعني لو لم يأتي به لا شيء عليه بالنسبة للمفرد والقارن، وعند المالكية هذا واجب لا بد أن يأتي به وإلا فعليه دم. يقول الآن وصل إلى الطواف الطبع، فيحاذي الحجر الأسود بكله، استقبل الحجر، وهنا يقول ويستلمه ويقبله. هذا الحجر له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستلمه وأن يقبله وأن يسجد عليه، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى ابن عمر قال له من اليمن، قال أرأيت إن غلبت، أرأيت إن زحمت، يعني ماذا أفعل؟ قال دع، أرأيت في اليمن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديد الاتباع وشديد التحري لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، وأنا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هي مسألة اتباع، ليس مسألة تبرك. النبي قبل نقبل، استلم نستلم. أما بعض الناس يقبل ثم يمسح به بدنه، نعم، يبعث الله عز وجل يوم القيامة هذا الحجر له عينان وله لسان ينطق به يشهد لمن قبله بصدق، لمن قبله بصدق اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الأولى، أن تستطيع أن تمس الحجر وأن تقبله. الحالة الثانية، أن تستلمه بشيء بيدك، أو تستلمه بعصا. فإذا استلمته بشيء فاستلمه وقبل ما استلمت به. إن استلمته بعصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله بمحجن ثم قبل المحجن، وكذلك ورد عن ابن عمر. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة، ما استطعت أن تستلمه ولا أن تقبله ولا أن تستلمه بشيء، فأشر إليه وليكن عند البداية تقول بسم الله والله أكبر، وبقية الأشواط تكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عباس كان يكبر كلما حاذ الحجر، كلما حاذ الحجر كبر. واختلف العلماء في الطواف الأخير، إذا لم تستلمه بشيء تشير إليه لكن لا تقبل، التقبيل إذا استلمته، أما إذا كان من بعيد فأشر إليه الله أكبر ويكفي هذا. اختلف العلماء في الطواف الأخير أو الشوط الأخير، هل يكبر وهو خارج أو لا يكبر؟ بعض العلماء قال يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما حاذ الحجر كبر. وبعضهم قال التكبير هذا في البداية والنهاية ليس فيه تكبير، والأمر في هذا واسع. ثم بعد هذا، بعد أن يتجاوز الحجر وهو مطبع الآن، يرمل في الأشواط الثلاثة الأول. والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل. ويقول في البداية: اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في هذا لكن ليس فيه حديث قوي. ثم لا يقبل شيئا من الأركان، فإذا مر بالركن اليماني الذي هو قبل الحجر الأسود يستلمه بيده إن استطاع، لا يقبل، يستلمه بيده. وإن لم يتمكن من استلامه بيده فإنه لا يشير إليه، لا يشير إليه. ويقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو بما شاء في طوافه، والدعاء ينبغي أن يتواطأ فيه القلب واللسان، لا يحتاج الإنسان إلى شخص يلقنه الدعاء، ادعو بما في نفسك. كلنا لنا حاجات عظيمة عند ربنا تبارك وتعالى وخزائنه ملأى، فادعو الله عز وجل بما شئت، المهم أن تكون مستحضرا لما تدعو به. وإذا كان من المشروع كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من أجمع الدعاء، يسأل الله عز وجل بما شاء لكن بحضور قلب، وليتذكر أنه في مكان عظيم وهو يطوف ببيت الله الحرام الذي جعله الله عز وجل مهوى أفئدة المؤمنين وجعله قبلة للمؤمنين يتجهون إليه من جميع بقاع الأرض. فأنت الآن عند بيت الله الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أنت عند بيت الله الحرام وفي مكة المكرمة، في مكة المعظمة التي عظمها الله عز وجل، فعليك أن ترعى للمكان حرمته، وأن تستفيد من هذه الفرصة التي أتيحت لك بتوفيق من الله عز وجل، فإنك لا تدري تعود مرة أخرى أو لا تعود. معاوية رضي الله تعالى عنه لما حج أخذ يقبل الأركان كلها، يستلم الأركان كلها، قال له ابن عباس لما فعلت هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ قال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت. فعلى الإنسان أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العبادات كما يقول العلماء توقيفية، ليس للإنسان أن يخترع عبادة من عنده، وأنت حينما تفعل شيئا تريد الأجر والمثوبة من الله عز وجل، فكيف تفعل شيئا لا تدري هل عليه أجر أو عليه وزر؟ كيف تفعل شيئا لا تدري هل تؤجر عليه أو تؤزر؟ فعلى الإنسان أن يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الكفاية والخير وفيه السعادة للإنسان. فإذا انتهى من طوافه، وهذا الطواف له شروط ذكرها العلماء وقالوا لا بد منها، ومن أخل بشيء منها فإنه لا يصح طوافه. انتبه، أولها النية، نيتك وأنت تطوف، النية محلها القلب أو هي قصد يتبع العلم، لا يحتاج أن تكون نويت أن أطوف طواف الإفاضة، لا تحتاج إلى هذا، لكن نيتك الآن أن تطوف للقدوم، نيتك أن تطوف للإفاضة، نيتك أن تطوف للوداع، هذه النية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بحسب نية صاحبها، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية. الأمر الثاني أن تكون على طهارة، الطهارة شرط في صحة الطواف، لا بد أن تتوضأ وأن تتأكد أنك على وضوء قبل أن تطوف. فإذا توضأت فطف، فلو فرض أن طوافك أن طهارتك انتقضت وأنت تطوف، فهنا عليك أن تخرج وأن تتوضأ وأن تستأنف الطواف من جديد، يعني كما لو أن الإنسان صلى وهو في الركعة الرابعة انتقض وضوءه، نقول له توضأ وأعد الصلاة من أولها، لا نقول له ائت بالركعة الرابعة. وإن كان بعض العلماء في الطواف قال يستأنف يعني يبني على ما مضى، يبني على ما مضى، إن طاف أربعة يأتي بثلاثة، لكن هذا هو الظاهر أن الإنسان يستأنف الطواف يبدأ من جديد. وهنا أنبه على سؤال يسأله بعض الناس، يقول أنا لا أستطيع أن أطوف طوافا كاملا بطهارة، يعني معه مرض، معه سلس بول، معه خروج للريح، يعرف نفسه أنه لا يستمر 5 دقائق 10 دقائق يخرج منه خارج، فماذا أفعل؟ نقول هذا الدين لا حرج فيه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالذي يعلم من نفسه أنه لا يطوف طوافا كاملا بطهارة فإنه يتوضأ إذا دخل، وإذا خرج منه خارج بعد ذلك لا يضره، لا يضره. لكن لو علم أنه يطوف طوافا كاملا يستطيع أن يبقى 2 ساعة 3 ساعات أو ساعة كاملة يأتي بالطواف كاملا ولا ينتقض الوضوء، عليه أن يجدد وضوءه وأن يستأنف طوافه. يقول ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، يعني إن استلمه بيده قبل يده أو استلمه بعصا قبل تلك العصا، فإن شق اللمس أشار إليه إشارة فقط. ويقول ما ورد، قلنا يعني يقول الله أكبر كلما مر به. الشرط الثالث في من شروط الطواف وهو أن يكون البيت عن يساره وهو يطوف، وهذا معروف، ولكن البعض يقول لماذا نذكر هذا وهو معروف عند الناس، كل إنسان ما في أحد يطوف هكذا، لكن بعض الناس يقع له لبس في هذه المسألة أو لا يهتم بهذا الشرط، فتجده مع مجموعة وهو يمشي على قفاه، فالبيت عن يمينه أصلا، هذا أخل بهذا الشرط. وبعضهم يكون مستقبلا للبيت هكذا، وبعضهم يكون مستدبرا له، فهذا غير صحيح. لا بد أن يكون البيت عن يسارك وأنت تطوف. والشرط الثالث أن يكون الرابع أن يكون ساترا للعورة، ساترا لعورته، ولا يطوف بالبيت عريان، فعليه أن يستر عورته وأن يتنبه لهذا الأمر. وأيضا من الشروط أن يكون الطواف بجميع البيت. كيف بجميع البيت؟ كل الناس تطوف بجميع البيت، في أحد يطوف نعم، في أناس يبدأون بعد الحجر، ولو بدأت بشيء قليل ما تم هذا الشوط، لابد أن تبدأ من محاذاة الحجر الأسود، وإذا أردت أن تخرج لا تخرج حتى تحاذي الحجر، يعني ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، وهو أن بعض الناس يبدأ بعد الحجر فهذا لم نقص عليه شوط، وبعضهم إذا حاذ الركن اليماني يبدأ يخرج من المطاف قبل أن يتم الشوط، فلا بد أن تحاذي جميع البيت وأن تطوف بالبيت، لا تطوف على البيت. يعني لو إنسان مثلا دخل مما يعرف بحجر إسماعيل، بين حجر إسماعيل هذا الذي بمثابة حذوة الفرس أو القوس، هذا من البيت أصلا، لا بد أن تطوف من ورائه، لا تطوف بينه وبين البيت. وكذلك ما يعرف بالشاذروان وهو قاعدة البيت، الحجر الذي في أسفل البيت، لا تطوف عليه. بعض الناس عشان يستلم الحجر يبدأ يطوف من فوق هذا الشاذروان الموجود، فعليه أن يطوف بالبيت لا يطوف فوق الشاذروان ولا يطوف بين البيت وحجر ما يعرف بحجر إسماعيل. وأيضا يقول هنا ويطوف سبعا، يطوف سبعا ويرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. يطوف يرمل ثلاثا، قلنا الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة على ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
نعم، هذا ذكرناها الشروط. من ترك شيئا من الطواف ولو شيئا يسيرا لم يصح ذلك الشوط الذي ترك فيه. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه، هذا الشرط قلنا لابد من النية. بعض الناس يطوف ثم يقول أنا ما أدري طفت لماذا، لا، لابد من النية. أنت تعلم أنك ستطوف للإفاضة، خلاص يكفي هذا. أو نكسه، يعني جعل البيت عن يمينه، هذا التنكيس. أو طاف على الشاذروان، عرفنا ما هو الشاذروان وهو ما كان أسفل الكعبة. أو جدار الحجر يعني حجر إسماعيل. أو طاف عريانا، لا يطوف بالبيت عريان. أو نجسا، لا بد أن يكون الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، يعني ليس في ثيابه نجاسة. يقول لم يصح ذلك منه إذا كان نجسا. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هذه ركعتي الطواف يصليها خلف المقام إن تيسر ذلك. وإن لم يتيسر كما هو مشاهد الآن في أيام الحج وفي أيام الزحام، بعض الناس يصر أن يصلي خلف مقام إبراهيم. لا، لو صليت في أي مكان من الحرم خلف مقام إبراهيم حتى ولو كان في عند المسعى لا يضر، حتى ولو صليتها في الطريق لا يضر. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وكان هو مطبعا، الآن كان مطبعا يعني على الصفة التي ذكرت لكم، فإذا أراد أن يصلي جعل الرداء على منكبيه وصلى الركعتين، لا يبقى مطبعا. بهذا يكون قد انتهى من طوافه وقد أتى بطوافه على الصفة الصحيحة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
قال رحمه الله فصل: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
نعم.
وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
نعم، هذا الآن شروع منه بعد الانتهاء من الطواف. يقول ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا، هذا الاستلام غير الاستلام الأول، هذا سنة. لو أنت جئت بعمرة في وقت ليس فيه زحام بعد أن تصلي الركعتين ترجع وتستلم الحجر، تقبل الحجر. والدليل على هذا ما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الركن فاستلمه بعد الركعتين. لكن إذا كان هناك زحام، نعلم أنه إذا كان هناك زحام شديد فينبغي الإنسان يترك بعض السنن ولا شيء عليه. ويخرج إلى الصفا من بابه، يعني كان هناك باب موضوع فيرقاه، وإذا رقى الصفا يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يوحد الله ويكبره، يوحد الله ويكبره وهو على الصفا، يعني قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يعيد هذا توحيد الله عز وجل وتكبيره وما ذكرناه من الذكر، فإذا انتهى رفع يديه، يفعل ذلك ثلاث مرات، وهو ورفع اليدين على صفة الدعاء، ليس الرفع هكذا، بعضهم يأتي على الصفا وعلى المروة ويشير بيده، ليس هذا واردا، الوارد هو أن ترفع يديك هكذا وأن تقول هذا الذكر وتدعو الله عز وجل بما شئت بحسب الحال. لو ما قال الإنسان هذا لا شيء عليه، لكن هذا هو السنة. يقول فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، عرفت ماذا ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. كان هناك أعلام، والآن وضعت مكان هذه الأعلام لمبات خضراء على في المسعى، فإذا ينزل ماشيا إلى العلم ثم يسعى شديدا، يعني يهرول، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قال على الصفا، مثل ما قلت على الصفا تقول على المروة، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يعني من الصفا إلى المروة هذا شوط، من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني، حتى تنتهي على المروة يفعل. طيب ماذا يقول؟ يذكر الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يكثر من هذا الذكر، يقرأ القرآن، يدعو، يعني كل هذا جائز، وليس هناك شيء محدد يقوله الإنسان، لكن يكثر. عرفت ماذا يقول على الصفا وماذا يقول على المروة؟ هذا الذي يشرع له. يقول فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. لو فرض أن إنسانا بدل أن يبدأ من الصفا بدأ من المروة، فإذا انتهى على المروة يكون انتهى من ستة، ها؟ ولو فرض أنه زادها وجعلها سبعا لكن لا، كيف تنتهي على؟ أن تعرف نفسك إذا انتهيت عند الصفا معنى أنك أخطأت، ها؟ وإذا انتهيت على المروة معنى أنك بدأت صحيح، بدأت بالصفا. يفعل ساقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة، ينبغي الإنسان أن يكون على طهارة، لكن ليس هذا شرطا. لو إنسان يقول أحدثت وأنا في السعي أو بعد أن انتهيت من الطواف أحدثت، نقول لا شيء عليك، اسعى ولا شيء عليك. والستارة ينبغي أن يستر عورته، لكن لو فرض أن إنسان انكشفت عورته وهو في السعي نقول لا شيء عليك. والموالاة يعني أن يأتي بها متتالية لا يفصل بين، هذا ينبغي، لكن لو فصل هناك في الطواف شرط الموالاة، في الطواف شرط الموالاة، لا يجوز الإنسان أن يفصل بين الشوط والآخر مدة طويلة، لكن لو شرب إنسان ورجع لا شيء عليه. أما لو انقطع ساعة نقول أعد، انقطع نصف ساعة نقول أعد. أما السعي لو جلس يوم وأتى في اليوم الثاني بالشوط الثالث لا مانع، لا تشترط فيه الموالاة، لكن الأفضل. يقول ثم إن كان متمتعا، إن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره وتحلل. إن كان هذا متمتع يعني قال عند الإحرام لبيك عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، فالآن طاف وسعى، عليه أن يتحلل، أن يقصر. وقال هنا يقصر، ما قال يحلق، لأنه يترك الحلق إلى الحج، فيقصر هنا من شعره، والتقصير يكون من جميع الرأس. بعض الناس يأخذ شعر من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا ويقول قصرت، لا، التقصير يكون من جميع الرأس، والتحليق لجميع الرأس، محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومقصرين رؤوسكم، هذا الأصل. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره وتحلل وأصبح حلالا كما كان قبل الإحرام. يجوز له أن يتعطر، يجوز له جميع محظورات الإحرام ما عدا الصيد لأنه محرم في مكة، وإلا حل إذا حج. إذا كان يقول إذا لم يكن معه هدي، لا هدي، إذا كان معه هدي فإنه يكون قارنا، لكن هنا هو يقول يكون متمتعا عندهم عند الحنابلة هذه صورة خاصة. والصحيح أنه إذا كان متمتعا فإنه يتحلل، والمتمتع إذا شرع في طواف قطع التلبية. متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في الطواف يقطع التلبية، ثم إذا أحرم بالحج عاد إلى التلبية مرة أخرى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل تجب الأضحية لمن جاء برفقة زوجته لأداء مناسك الحج بصفة التمتع وترك أولاده الصغار ببلده الأصلي؟ العلماء يقولون الهدي للحاج والأضحية لأهل الأمصار، وبعض العلماء يقول حتى الحاج يلزمه أضحية، ويستدلون بقول عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وحمله بعض أهل العلم على الهدي بمعنى أنه أهدى عن نسائه صلى الله عليه وسلم. لكن الأضحية هي عبادة مستقلة، إذا كان الإنسان يستطيع وعنده قدرة عليها ففيها أجر وفيها ثواب، سواء كان حاجا أو غير حاج فيشرع له، وإذا لم يكن عنده شيء فلا تجب عليه الأضحية، والله تعالى أعلم. إذا لم يكن عنده ثمن الأضحية أو ليس عنده شيء لأبنائه فالأضحية لا تجب عليه، والله أعلم. يقول شخص معه حرمة أو حرمته، هل يرمل أم يمكث مع زوجتي بدون رمل؟ أقول هذا ليس، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرمل لسبب، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى حتى ولو كانت بجانبه، وأسرع شيء إسراع مع مقاربة الخطى، في الغالب لا يكون فوت. لكن إذا خشي عليها أو كان هناك زحام لا يستطيع أن يرمل الإنسان، ففي هذه الحالة يبقى مع زوجته ولا يرمل ولا شيء عليه. لكن هنا يأتي سؤال، وهو إذا كان الإنسان بجانب الكعبة ولا يتمكن من الرمل لكنه يطوف بقرب الكعبة، هناك زحام يطوف بقرب الكعبة لكن لا يستطيع أن يرمل، وربما يجد زحاما وربما لا يكثر من الذكر وينشغل بالزحام، وآخر يكون بعيدا عن الكعبة يستطيع أن يرمل ويستطيع أن يخشع في طوافه وأن يدعو الله وأن يذكر، أيهما أفضل؟ نقول الأفضل لمن كان بعيدا، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. هذه فضيلة متعلقة بذات العبادة، تؤدي الطواف بخشوع وبحضور قلب وبدعاء وتأتي بما ينبغي فيه أولى من أن تكون في زحام وأنت قرب الكعبة. وكذلك أفضل من العبادة المتعلقة بذات العبادة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بزمانها. لو إنسان قال أطوف طواف الإفاضة ضحى يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة متعلقة بزمانها، لكنه لا يذكر الله في هذا الطواف إلا قليلا وزحام شديد، نقول له أخر بعد ذلك حتى ولو طفت العصر أو طفت في الليل لا مانع. هذه فضيلة متعلقة بذات العبادة وتلك فضيلة متعلقة بزمانها. نعم.
أحدهم يسأل شيخ،
نعم،
قل ما حكم الصلاة في مسجد في بلاد الغرب بني من كسب محرم أو من مال ربوي؟
الأصل طبعا المساجد إذا بنيت الأصل تكون النفقة فيها حلال، لكن هذا إذا صرف المال ولا يعرف له صاحب وصرف فيه صلي فيه لا حرج، لكن الذي ينهى عنه هو الصلاة في مسجد مثلا فيه قبر، بني على قبر أو بني في مقبرة، هذا الذي لا يصلى فيه. أما في مثل هذا فأرى أنه يصلى فيه. صحيح أنه لو كان هذا المكان مغصوبا من صاحبه لا يصلي فيه، يصلي في مكان ليس فيه غصب. أما المال لا ندري هل هذا المال كله من حلال أو كل أو بعض حرام، الأصل أن لا نسأل عنه، الأصل أن لا نسأل عن هذا المال بماذا بني. وإلا لو سألنا عن كل مسجد من أين اكتسب صاحب هذا المال ربما يقع في هذا حرج والله أعلم. يقول هل يبطل الوضوء بمس الذكر فوق حائل؟ يعني مس ذكره فوق حائل، هذا المقصود. نقول لا ينتقض الوضوء إذا كان بحائل، لا ينقض الوضوء، لكن من مس ذكره فليتوضأ، يعني لا يعني باشره بيده هذا هو الذي يتوضأ، أما إذا كان هناك حائل فلا يتوضأ. يقول بماذا يختص القارن دون السفر؟ القارن في الفعل يشبه المفرد، فعله وفعل المفرد واحد، يختلف عن المفرد في شيئين، في النية، لأن المفرد يقول لبيك حجا، وهذا يقول لبيك حجا وعمرة، هذه النية. ويختلف عنه أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، لأن القارن هو متمتع في المعنى لأنه أتى بنسكين في سفر واحد فترك أحد السفرين ولهذا يلزمه هدي. فهذا الخلاف بينه وبين المفرد. أما بينه وبين المتمتع يختلف عن المتمتع في النية، ويختلف أن المتمتع يتحلل بعد الطواف من عمرته ويبقى ويحرم يوم الثامن بالحج، والمتمتع عليه سعيان، والقارن على الصحيح ليس عليه إلا سعي واحد. نعم.
بعضهم عمل له عملية في جنبه فما يخرج منه بعض الشيء، فهل يطوف أو ماذا؟ ماذا عليه؟
خرج منه خارج،
يعني مكان العملية يخرج منه مثل دم أو شيء من
صديد. نعم، هذا الخارج يعني تعرف التفصيل العلماء في هذا الخارج نفسه، يعني هل خرج من السبيلين أو خرج من غيرهما. الخارج من غير البدن هل يكون ناقضا للوضوء؟ أنا أقول إذا كان هذا الإنسان عنده عملية وضع عليها لصق أو شيء من هذا ولم يظهر هذا الشيء، وإن بقي في على رأس الجرح الذي يظهر أنه لا ينقض لا ينتقض وضوءه والله أعلم. يقول أجر الحج للمرة الثانية أجر من يحج عن والده المتوفى؟ أما الذي يحج عن نفسه فهذا سواء حج المرة الأولى أو الثانية الحج يجب ما قبله. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني ليس عليه ذنوب. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما قال هذه المرة الأولى ولا المرة الثانية ولا المرة المئة، المهم أن يكون الحج مبرورا. أما من يحج عن والده أو عن غيره، إذا حج عن والده لا شك أن في هذا برا بوالديه، ويرجى أن يكون له مثل أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبيا كان في حجرها قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره، ولك أجره. فيرجى للإنسان الأجر إذا حج بنية صادقة عن والده إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول إذا أخر طواف الإفاضة مع هذا الزحام، هذا السائل يقول إذا أخر طواف الإفاضة مع هذا الزحام قد يترتب عليه عدم المبيت تلك الليلة بمنى، فماذا يجب على الحاج؟ يعني إذا كان هذا السؤال حسب ما فهمت منه، يقول لو أنه لم يطف في الصباح لكنه طاف مثلا في المغرب بعد المغرب بعد العشاء، فإنه لا ينتهي من الطواف إلا قرب الفجر، فإذا رجع إلى منى فات عليه المبيت في تلك الليلة، إذا كان هذا المقصود من السؤال. أقول على الإنسان أن يأتي بالطواف، فإذا فرض أنه انتهى من الطواف ورجع إلى منى وطلع عليه الفجر قبل أن يصل وهو في طريقه، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا لم يحصل منه شيء من التفريط وأنه لا شيء عليه في هذا، والله أعلم.
سأل يقول شيخنا هل الشرب من زمزم بعد طواف القدوم وقبل السعي من السنة؟
نعم يشرب من زمزم إن تيسر له ذلك. نعم. يقول أحبكم في الله أقول أحبك الذي أحببتنا له، يقول هل الذكر على الصفا والمروة نظرا للزحام لو قال ماشيا يجزئه عن السنة؟ أقول السنة أن يفعلها على الصفا أو على المروة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. ثم هذا الذكر أكثره يرد مع الإنسان لو قاله، لكن لا على أنه نيابة عما كان يفعله في على الصفا وعلى المروة، لكن لو ذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قاله ذلك يكفيه. لكن لو لم يقله نهائيا لا على الصفا ولا على المروة لا شيء عليه، لأن هذا من باب المستحب من باب السنة.
شيخنا أحدهم يسأل يقول أحدهم وكله شخص أن يرمي عنه وأعطاه مبلغ من المال ولكنه لم يرمي عنه، والآن جاء يحج هذا الموكل فيقول هل يعيد أو ماذا؟
نجيب على هذا بدل الناس. يقول أنا متمتع أديت العمرة وتحللت، هل يجوز لي أن أؤدي عمرة لجدتي المتوفاة قبل الحج أو بعده؟ يعني هل يجوز أن يأتي بعمرة؟ نقول الإنسان إذا كان له متوفى يجوز له أن يأتي عنه بعمرة وأن يحج عنه إذا كان قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، لكن ما يفعله كثير من الناس هذا أحيانا خلاف السنة، يأتي الإنسان بعمرة عن نفسه وعن والده عن أمه وعن أبيه وعن جده وعن جدته وعن أناس كثيرين ويسأل أريد أن أتي بعمرة عنهم، لا ادعو لهم هذا أفضل من أن تزحم الناس وأن تتعب نفسك، ادعو لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن أصلا بعمرة أخرى إلا لعائشة، لأن عائشة أحرمت متمتعة ثم حاضت ثم أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فبقي في نفسها شيئا لم تتم عمرتها الأولى، ولذا وافقها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لم يأتي بعمرة أخرى، ومن معه من الصحابة لم يأتوا بعمرة، حتى عبد الرحمن الذي ذهب مع عائشة لم يأتي بعمرة. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل. نعم.
قل أحدهم وكل شخصا ليرمي عنه،
نعم،
وأعطاه مبلغ من المال،
نعم،
ولكنه لم يرمي. الآن هذا الذي أخذ المال جاء ليحج، فيقول اسأل ماذا عليه؟ هل يرمي الآن أو ماذا عليه؟
أقول هذا الإنسان الذي ينوب عن آخر بمال سواء في الحج أو في الرمي أو في غيره، يجب عليه أن يفي بما التزم به، وهذا الشخص وكله، أنا أوكله أن يحج عن، هل يعلم هو أنه سيبقى إلى العام القادم حتى يحج أو حتى أن يكمل؟ هذا وقع في خطأ عظيم ويكون آكلا للمال بالباطل، يأخذ من هذا حج ومن هذا حج، لا يحج عن هذا ولا عن هذا، هو آثم وقع في خطأ عظيم وخطر عظيم، لأنه أخذ المال من غير مقابل، بل بالاحتيال، قال أحج عنك، دفع له مبلغ 10,000 ثم لم يحج، ويقول إن حججت العام القادم تكون له، ربما لا يحج لأنه ليس له دافع الآن وليس عنده مال، ربما يحج بأكل هذا المال وبقي، فيبقى هذا في ذمته يسأل عنه يوم القيامة. وكذلك في الرمي، يعني نابه شخص قال ارمي عني، وهل هو حاجة أو ليس بحاج؟ هذا
الآن حاج،
لا، لما وكله
هو حاج، نعم،
هذا حاج، يجب أن يفي له لماذا لم يرمي عنه في ذلك الوقت، يعني هذا أيضا وقع في إثم، لكن الآن لا ينفع أن يرمي عنه الآن، وكن ترك واجبا، فالذي يظهر والله أعلم أنه يضمن عليه دم هو يذبحه نيابة عن ذلك الشخص، والله تعالى أعلم. نعم. حتى ولو كان هذا الدم أكثر من المبلغ الذي أعطاه، إذا فرض أن أعطاه 100 ريال،
50
أعطاه 50 والآن سيشتري ب500 ريال، يلزمه ذلك لأن هو الذي فرط. نعم. نعم. لا، إذا كان التأخير لا يضر لا مانع أن يتأخر من أجل عمله، يعني شخص يحرس في حراسة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الإبل أن يرموا يوما ويؤخروا يوما ويرموا اليوم الثالث، فأصحاب الحاجة يجوز لهم هذا، يعني أنت اليوم رميت في يوم النحر ثم عندك حراسة لا تستطيع أن تتركها، نقول لا ترمي اليوم الثاني وارمه مع اليوم الثالث، انتهي من رمي اليوم الثالث ثم بعد هذا ترمي.